لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق ذي الجلال والإكرام والفضل والإحسان، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأستهدي الله الهدى وأعوذ به من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وطموس من العلم ودروس من معالم الهدى، فصدع بوحيه وجلى غمرات الظلم بنوره، وقمع مشرف الباطل بحقه، حتى أنار الإسلام ووضحت الأحكام فصلى الله عليه وآله وعليهم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول، الطهر الطاهرة، الزهرة الزاهرة، البضعة الزاهدة، كوثر الدنيا والآخرة، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله والاعتصام بوثائق عرى التقوى والمواظبة على رعاية التقوى، فإن التقوى جنة حصينة وعقدة متينة وغنيمة مغتنمة، فاتقوا الله وارعوا التقوى قبل أن يحال بينكم وبينها بانقطاع من الرجاء وحدوث من الزوال ودنف من الانتقال. فاذكروا من فارق الدنيا ولم يأخذ من التقوى فكاك رهنه ولا براءة أمنه، فخرج منها سليبا محسورا قد أتعب الملائكة نفسه التي هي مطلعة عليها، وهو مسود وجهه، زرقة عيناه، بادية عورته، يدعو بالويل والثبور، لا يرحم دعاؤه ولا يفتر عنه من عذابها شيء، كذلك يجزى كل كفور. أعاذنا الله وإياكم من أن نكون من أولئك الذين خرجوا من هذه التقوى صفر اليدين. واذكروا من فارق الدنيا وقد أخذ من التقوى فكاك رهنه، تزود بالتقوى فأخذ من التقوى فكاك رهنه وبراءة أمنه، فرحل من هذه الدنيا آمنا مرحوما، موفقا معصوما، قد ظفر بالسعادة وفاز بالخلود وأقام بدار الحيوان وهي الحياة الحقيقية لو كان الناس يعلمون، وعيشة الرضوان حيث لا تنوب الفجائع ولا تحل القوارع ولا تموس النفوس، عطاؤهم عطاء غير مجذوذ. نسأل الله وإياكم أن نكون من أولئك الذين تزودوا بالتقوى وفكوا رهانهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يا أصحاب العقول، من له عقل زاده التقوى وسعيه التقوى، هدفه التقوى تطلعه التقوى عمله التقوى، التقوى صبغته في كل شيء، فاتقوا الله تفلحوا، اتقوا الله تزحزحوا عن النار وتدخلون الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، بالتقوى نفوز، نزحزح عن النار وندخل الجنة بتقوى الله. وهذا شهر رمضان قد تصرمت أيامه، قد تصرمت أيامه، ولكن بحمد الله، بحمد الله وتوفيقه، اكتسبنا منه الخيرات الكثيرة. هناك مكاتب رمضانية يحظى بها ويوفق إليها المؤمنون الذين يتوجهون لهذا الشهر. من توجه لهذا الشهر لا ريب اكتسب مكاتب جمه تعود عليه بالرحمة في هذه الدنيا. فتعالوا نواصل الطريق للاستمرار في تلك المكاتب، بمعنى الخير عادة والشر عادة، فعودوا أنفسكم على الخير. ما تعودناه من خيرات شهر رمضان من سلوكيات وأعمال وأفكار وما شابه، تعالوا نستمر وندين عليها، ندين على عمل الخير وفعل الخير وقول الخير تعالوا نتزوج زيادة عما تزودناه من تقوى شهر رمضان. شهر رمضان مليء بالتقوى، برامجه تقوى، أعماله تقوى، بيئته تقوى، أحكامه تقوى، كل ما في شهر رمضان ينمي شجرة التقوى، يزيد الإنسان من مائدة التقوى. ونحن بحمد الله وبمشيئته وفقنا بهذا الزاد، فلا ننفصل عنه، فلا نحرقه، فلا نتجاهل ما كنا فيه، ولا نغفل ونتغافل عما يراد بنا. لا نعود إلى الغفلة بعد أن عشنا حالة اليقظة في شهر رمضان، اليقظة مع الله، الارتباط بالله. تعالوا تعالوا نديم هذا الارتباط. ما رمضان، شهر رمضان مكاسب، جمع. أنا بعدد مكاسب، بعض المكاسب التي اكتسبناها في شهر رمضان أو اكتسبنا بعضها، كل منا لا ريب اكتسب بعض تلك المكاسب، فتعالوا نديم عليها ونواصل الطريق فيها ونتزود مما لم نتزود منه. خير عادة والشر عادة. المكسب الأول الصيام، وما للصيام من دور في تربية النفس، في الصبر، في الإرادة. استعينوا بالصبر والصلاة، الصوم هو مدد القوة، يمدنا بالقوة على النفس. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. نستعين على غلبة النفس بالصوم، يعني بمعنى آخر لا يكون هناك طلاق بيننا وبين الصوم إلى شهر رمضان القادم. تعالوا نصوم في الشهر يوما، يومين، ثلاثة أيام، على حسب. أكو أحكام متعددة، وسائل متعددة لاستحباب الصيام في أيام الأسبوع أو في أيام الشهر أو ما شابه، أنواع متعددة كل على حسب قدرته وطاقته. بعد شهر رمضان من اليوم الرابع يستحب الإنسان أن يصوم ستة أيام، ستة أيام يصوم. يستحب أن يصوم أيام الخميس، يستحب أن يصوم أيام الاثنين، أيام الجمعة، الأربعاء من كل من الأسبوع الأول وكذا. يستحب أن يصوم اليوم ويفطر يوما وما شابه. يستحب صيام شهر رجب، صيام شعبان، وهكذا أيام مناسبات يستحب فيها الصيام. تعالوا لا نهجر الصيام، يعني لا. بالتالي صحيح الغد نفطر ونعيد بفكاك رقابنا من النار، لأن العيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن أمن الوعيد. نعيد لأن الله أعتق رقابنا من النار، ولذلك هو العيد الحقيقي. فبالصيام، ببركة الصيام نعتق، وببركة الصيام في غير شهر رمضان تتربى هذه النفوس ونتمكن من غلبتها. هذا المكتب الأول. نواصله كل واحد على حسب قدرته واستطاعته، لأن حينما يجد الطعام ويمتنع عنه بإرادته استحب ومستحب وبإمكانه أن يفطر، ومع ذلك تدعوه شهوته وهواه لتناول الطعام، ولكنه يمتنع، بهذه الروح يتمكن من السيطرة شيئا فشيئا على نفسه، ومن ثم غلبة تلك النفس، وبالتالي كبح جماح تلك النفس. هذا المكتب الأول. المكتب الثاني صلاة الجماعة، لمن لم يوفق للجماعة من السابق، أو لمن انقطع ووفق للعودة، وكذلك حضور المساجد لمن لم يوفق، أو لمن انقطع، أو من كان يصلي فريضة فصلى فريضتين جماعة، أو صلى فريضتين يصلي ثلاث، وهكذا. هذا توفيق، هذا مكتب من شهر رمضان. شهر رمضان كان يدعونا لأن نواظب على صلاة الجماعة، أن نواظب على حضور المساجد. زين، هذه الروح خلينا نحافظ عليها، نستمر في صلاة الجماعة قدر ما نتمكن من المواظبة في جميع الفرائض. أهلا وسهلا، هذا خير وبركة، خير على خير، بقدر ما نتمكن. يعني لا نخلي صلاة الجماعة لشهر رمضان، حضور المساجد خاص بشهر رمضان وبس، لا، طول حياتنا من مروءة الإنسان كما في الروايات حضور المساجد. مروءة الحضر عن الإمام الصادق للحضر مروءة والسفر مروءة، من مروءة الحضر حضور المساجد للتعبد فيها، لتلاوة القرآن، للصلاة جماعة، للصلاة استحبابا وما شابه. فإذا خلوا هذا المكتب نحافظ عليه وننميه، زين، أن يكون لنا حضور في المساجد وأن يكون لنا حضور في صلاة الجماعة. الأمر الثالث تلاوة القرآن والتدبر فيه وقراءة الدعاء والتأمل في هذه الأدعية. فردنا يمكن أمس أول أمس قرآن مهجور في شهر رمضان كثير، وفق لأن يقرأ جزء، بالتالي وفق راتي ما تيسر من كتاب الله، خلينا نستمر ونداوم على قراءة القرآن. القرآن مصدر رئيسي لبناء شخصية الإنسان، هو دستورنا، هو نظامنا، منه نقتبس السنن، منه نطهر الروح، منه نتزود بالتقوى. القرآن هو ما تركه الرسول صلى الله عليه وآله مع أهل بيته إلينا. القرآن مسؤولون نحن عنه وسنسأل عن كل إنسان، سيسأل عن علاقته بالقرآن، هل كانت علاقته مع القرآن علاقة بالرب أم علاقة قراءة وتدبر وتطبيق. لذلك خلينا نستمر في علاقتنا مع القرآن، يعني لا يكون القرآن لشهر رمضان وكفى. صحيح في شهر رمضان هو ربيع القرآن، لكن لا يعني أن لا علاقتنا بالقرآن في بقية الأشهر، بل الإنسان في يوم القيامة مكانته في الجنة تحددها علاقته مع القرآن، بقدر ما قرأ وطبق، بقدر ما يرتقي في جنان الله. في يوم القيامة يقول اقرأ ورقة، اقرأ بما عمل، آية قرأتها عملتها، مقدار العمل بهالمقدار ترتقي في الجنان، هو الذي يحدد موقعك في الجنة. فهذا مكسب كبير واقعا، مكسب عظيم أن نعود إلى القرآن، لأن في الواقع تركنا القرآن مهجور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أيضا، والقرآن هو أيضا يحتاج علينا، يقول القوم تركوه مهجور، هل القوم هجروا القرآن، جعلوه في الرأس، هذا هجران، قرأناه باللسان دون أن نطبق أن نعمل، هذا هجران. لذلك تعالوا نعمق علاقتنا مع القرآن والتدبر فيه والعمل به فيما بعد شهر رمضان. يكون عندنا وقت معين في الصباح، في آخر النهار، آناء الليل وأطراف النهار، هاي الآيات التي تتحدث عن المؤمنين الذين يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار في الغدو والآصال وما شابه، فلنكن منهم دقائق نقرأ أطراف النهار، دقائق في الليل، دقائق معدودة. انت لو تريد تقرأ جزء نصف ساعة 30 دقيقة يكلف فقط، تقرأ جزء كامل، اقرأ الى اقل ربع حزب، ربع حزب شنو بيكلف؟ 5 دقائق، 5 دقائق. ما يستحق القرآن ان تقرأ من 5 دقائق؟ ما يستحق؟ الحياة والدنيا نلهت وراءها وسراب، والقرآن الذي بقدر ما نقرأ منه ونعمل هو الكنز الحقيقي وهو التقوى، ما يستحق؟ لذلك تعالى هذا المكتب لم ضيعه، والدعاء كذلك. القرآن هو كلام الله النازل، والدعاء هو كلامنا الذي تعلمناه من الله الصعب، خطابنا إلى الله، نحكي عن واقعنا، عن ضعفنا، عن مطالبنا إلى الله، نلح نتعلم الذلية والعبودية لله، نتعلم من خلال الدعاء أن نكون عبيد لله، تخشع القلوب ولين هذه القلوب القاسية بالدعاء. أكو إنسان لا يلين قلبه بالقرآن، القرآن أعظم من الدعاء، لا كما أن الصلاة أعظم من الصوم، لكن في ناس يتربى بالصوم، صلاة حد من بلغ درجة عالية ذاك يستفي منها الاستفادة الكبرى. كذلك القرآن
اكو ناس استفادة منهم قليلة لكن الدعاء استفادة اكبر. لذلك تعالوا مع ان نكون علاقة مع الدعاء، نخاطب الرب بخطاب علمنا اياه لكي نربي الناس، لكي نقترب من الله، لكي نستعين بخطاب الله الصاعد اليه منا اليه حتى نقترب من الله سبحانه وتعالى. هذا الامر الاخر، دعاء. يعني شهر رمضان شهر الدعاء، رمضان مليء الادعية في كل الاوقات. بعد رمضان مناجاة امام زين العابدين، مناجاة امام علي سلام الله عليه، الصحيفة السجادية، الصحيفة العلوية، الصحيفة الربوية، زين مفاتيح الجنان، والمنتخب الحسني، وما شابه من كتب الادعية، المصباح والدعاء والزيارة سيد الشيرازي، وما شابه كتب كثيرة زين للأدعية. وهذه ثروة، انت لو تقرأ دعاء الامام الحسين بعرفة شجد ثروة مع عرفية. وين الفلسفة؟ يطأطئون رؤوسهم صغارا وذلة امام هذا الدعاء المعرفي العظيم. تعالوا تقرأ الدعاء ونتعرف على الرب تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. فتعالوا خلينا نرى هذا التجلي من خلال الدعاء، من خلال الدعاء بالإمكان نقترب من التجلي. الأمر الآخر، مكاتب رمضانية، صلة الرحم والترابط الأسري. إنسان بعض الأوقات الدنيا تشغله فينسى أقرب المقربين إليه، والدته وأمه وأبوه أقرب المقربين إليه، وتارة أقرباء عم خاله وما شابه. لذلك صار أكو صلة، واحد يواصل هالصلة قدر ما يتمكن. ترابط أسري، كان تفكك، كان توتر، كان تشنج، كان كذا، بركة شهر رمضان هناك ترابط أسري، الأسرة ترابطت بقدر أو بآخر، وإذا تفككت مفترض نعاود الترابط. فهذا خلينا نحافظ عليه، صلة الرحم والترابط الأسري، لأن هذا شيء مهم بالخصوص. صلة الرحم يوم القيامة أحد المواقف الثلاثة الصعبة الصعبة هي صلة الرحم. الأمر الآخر من المكاتب الرمضانية، الصداقة الإيمانية والتسامح والتكافل الاجتماعي. بركة شهر رمضان أكل بعض اكتسب أصدقاء جدد في الله، بركة المسجد، بركة صلاة الجماعة، ببركة برنامج ديني، ندوة، قراءة قرآن، تعرف، صار أكو تجمع في بعض، اكتسب أصدقاء جدد في الله، صداقة إيمانية. نحافظ، أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. خلى الروح تستمر، نكتب أصدقاء في الله، ويصير عندنا تسامح. في شهر رمضان إنسان كثير يتسامح حتى لو أخطأ عليه، هذا الروح خلينا ننميها. وأكو تكافل، أكو حس بالفقير، باليتيم، بالضعيف. في شهر رمضان هالحس عادة يرتقي، يرتفع الحس بالضعفاء. هذا التكافل الذي وجدناه في شهر رمضان خلينا نستمر عليه الروحية، هذا مصدر قوة للمجتمع والحماية الاجتماعية. إذن ترابط والتكاتف، الصداقة الإيمانية والتسامح والتكافل الاجتماعي، نعمق ونجذر ونواصل. الأمر الآخر، النشاط الثقافي والرشد الفكري. في شهر رمضان البعض يتفرغ بقدر، يستمع محاضرة، محاضرتين، سواء بالشريط أو الفضائية أو حضور مجلس قشر أو ندوة ثقافية فكرية أو ما شابه. فبالتالي في هذا الشهر هناك نشاط وحركة ثقافية، هناك وعي ورشد فكري، ارتقى فهمه للمفاهيم، للحياة، للقيم، لشيء ما. بالتالي من خلال البرامج الثقافية والندوات الفكرية وما شابه هنالك ارتقى. لا تنقطع هذه البرامج وهذه الأنشطة، نواصلها. زين، نشرات ثقافية، منتديات، ملتقيات، ندوات ومحاضرات وبحوث وكلمات بعض الصلاة أو ما شابه في الحضور أو في الإلقاء، خلينا هذا أيضا نواصلها، نستمر فيها حتى مثل ما ارتقينا نرتقي أكثر. الأمر الآخر من المكاتب، العمل الديني والإبداع الرسالي. أكو في شهر رمضان روح عند البعض أن يعمل، زين، بل عنده روح أن يبدع، زين، إبداعات تفكيره ينطلق ويبدا بعض الامور. خلها الروح ايضا تستمر عندنا العمل الديني، نشارك في لجنه، نشارك في برامج، اكون عضو، انتمي الى لجنه من لجان العمل الديني، من لجنه من لجان العمل الاجتماعي، في المسجد، في الحسينية، في الجمعية، في النادي. بالتالي عمل يخدم المجتمع ويرضى عنه الله نشارك فيه، ونحاول نطور ونبدع من تلك الأعمال وما شابه. يعني لا نقتصر على رمضان وبعدين ناخذ إجازة 11 شهر، لا، وإنما إحنا لابد أن نواصل هذا العمل. الأمر الآخر، التربية الروحية والبيئة الصالحة. شهر رمضان بالفعل بيئة صالحة في البيت، في المجتمع، في الخارج، وتربية روحية عند الإنسان، تربى من خلال القرآن، من خلال الصيام، من خلال الصلاة، من خلال البرامج، صار عنده تربية للروح، روحه أفضل من السابق. كذلك بيئة حتى في البيت، تتكون بيئة وقت الإفطار، وقت السحور، بيت يقرأ القرآن، يقرأ الدعاء، هذه بيئة. فارق بين تكون البيت مجون، موقع للمجون، فارق بيت متوتر ومجون بين بيت هادئ وما شابه. شهر رمضان هذه تكونت مكاسب، خلي هذه المكاسب تستمر ويانا قدر ما نتمكن منها. الامر الاخر، المراقبة والمحاسبة الذاتية. في شهر رمضان الثاني يلتفت الى نفسه، في شهور اخرى قد يغفل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في شهر رمضان الانسان بدأ يراقب نفسه، لانه صايم يقول ها لا ارتكب هذا الذنب، لا اغلط هذه الغلطة، فعنده مراقبة وعنده محاسبة. هالروح الكبيرة الكبرى خلينا تستمر ويانا بعد شهر رمضان. نراقب، المراقبة مو بس في شهر رمضان، ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. زين، فخلينا نواصل هذا الطريق، مو فقط شهر رمضان، خلي يصير عندنا طول العام شهر رمضان ان نراقب انفسنا ونحاسب انفسنا دائما وابدا. الامر الاخر واكتفي به هنا في هذا المورد من المكاسب، المسؤوليه الاصلاحيه. كثير منا تحمل مسؤوليه، صار يفكر في اصلاح ولده، صاحبه، صديقه، اخيه، اخته وما شابه. في الكثير في شهر رمضان صارت عنده روح يصلح من حوله بقدر، هذا خلت السمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتأمرون بالحق وبالصبر. هذه الروحية خليها تستمر، صحيح قابلية في شهر رمضان أكبر، لكن في غير شهر رمضان مو القابلية معدومة، أيضا موجودة القابلية الإنسانية للصلاح والإصلاح. فخلينا نواصل تحمل مسؤوليتنا لإصلاح البيئة والمجتمع وما حولنا وما شابه. هذا بعض المكاسب التي وفقنا لبعض، لا ريب جميعا وفقنا لبعضه، لأن ليس منا من لم يوفق للصيام في هذا الحضور إلا من جانب شرعي كان عنده عذر أن لا يكون شهر رمضان كله، وبالتالي يوفق لشيء آخر من غير هذه الأمور أيضا، لأنه لولا العذر لصام. فبالتالي كلنا وفقنا لمثل هذه المكاسب فلنحافظ عليها. قبل أن أختم خطبتي هذه أريد أتحدث عن الهلال، كيف نتعامل مع الهلال. أنا سوف أتحدث عن أربعة أمور. أمر الأول، الضوابط الشرعية باختصار شديد حتى يصير عندنا رؤية واضحة، ها ليصير عندنا تخطيط للهلال وليصير عندنا تعقيد، أمور ناقتها طبيعي. ضوابط شرعية، واحد، المباني، الضوابط الشرعية هذه ضوابط الكل يلتزم بها. المباني الفقهية، المباني الفقهية يختلف فيها الفقهاء، هذا اثنين، وهذا على ضوء الضوابط الشرعية والمباني الفقهية نتعاطى مع الهلال، هذا التعاطي السليم. أكو تعامل آخر يتعامل على ضوء المفاهيم الخاطئة والمفاهيم الجاهلية، هذا قسمين أيضا، وهذا تعامل خاطئ. إحنا مشاكلنا ومآسينا في الهلال لأنها من خلال التعامل من خلال المفاهيم الخاطئة المفاهيم الجاهلية. لو تعاملنا من خلال الضوابط الشرعية والمباني الفقهيه الامور تصير سهله وهينه وطبيعيه ولا في اي عقد ولا توترات ولا شيء، لان الضوابط واضحه والمباني وين اختلف فيها الفقهاء، لكن تعطيك ضابط تسير عليه وفق المبنى. ضابط الشرعيه انا اريد اجيب امثله، ما هي الضوابط الشرعيه للهلال؟ بعضها ناجي طبعا على اساس امثله، رؤيه المكلف نفسه. انسان راى الهلال خلاص بدايه رمضان يصوم، بدايه شوال يفطر، حتى لو كل المجتمع لم يلتزم بثبوت الهلال، لو ما رجعوا هو ما التزم ايضا، لو هو راح وشاهد عند الحاكم والحاكم رد شهادته واجب عليه ان يعمل وفق رؤيته، لهذا رمضان يصوم لرمضان، لشوال يفطر ويعيد. لاحظوا هذا ضابط شرعي، من يرى الهلال بنفسه يرى شنو؟ ان يعمل وفق رؤيته بعيدا عن الاراء الاخرى وما شاء الله. الامر الثاني البين شهادة عدلين، اذا شهد رجلين شهد رجلان عدلان كما في الروايات زين، هنالك يجب على من يسمع شهادتهم ان يصوم لرمضان ويفطر لشوال، هذا ضابط شرعي. قد تخطئ النظر ايضا قد يخطئ، بس هو ضابط. لاحظوا المسألة قد يكون هذا الذي رأى توهم، قد ممكن ويعني شيء مستحيل، لكن تكليفه الضابط الشرعي شنو؟ ما ينسفت الى الاحتمال انه قد يخطئ، هذا الاحتمال ملغي، هذا الاحتمال يخطئ ملغي. كذلك البينة قد يكون هذا العادل مشتبه، اثنين مشتبين، هذا الاحتمال ملغي، لا قد انا اشتبه او لا انا افكرهم عدول حسب الظاهر، ثم يتبين فيما بعد ليسوا بعدول، يضر تكليف الشرعي بينه وبين الله، لا ما يخير، انا عملت ضمن ضابط شرعي، هذا يكفينا. الاحتمالات كلها هذه ملغيه ضمن الضابط الشرعي. اكمال الشهر 30 يوم، اكمال العده، يعني لما مثلا تصوم الخميس وما ثبت ليله الجمعه يصير يوم 30، بعد الشهر ما يصير 31 ولا يصير 28 زين، لو انت صمت الجمعه وثبت الجمعه تقضي يوم، صير عليه قضاء يوم، هذا ضابط شرعي. الشهر اما 29 واما 30، لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، هذا ضابط شرعي. بعد ما قد يصير خلل تثبيت الهلال في بدايه الشهر ما كان دقيق، يمكن الهلال يوم الاربعاء احنا ثبتناه الخميس، فبالتالي اكمال العده صار 31، هذا ممكن محتمل، لكن التشريع يلغي هذا الاحتمال وما شابه من الاحتمالات. إذن عندنا ضوابط شرعية، زين عندنا ضوابط شرعية ورؤية المكلف نفسه، شهادة عدلين، إكمال العدة، عندنا مباني فقهية زين، لهذا يختلف فيها الفقهاء. مع ذلك ضمن المباني الإنسان يرجع إلى فقيه، انت ترجع الى الفقيه الذي تقلده في المبنى، مو في تثبيت الهلال، في وجود الهلال وعدم وجود الهلال، لا في المبنى زين. حكم الحاكم، اذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال، المرجع اللي تقلده اذا قال يثبت الهلال بحكم الحاكم، طبعا احنا عندنا في المنطقه مو حكم الحاكم، الهلال يثبت بالشهود، الحاكم هذا المعمم الشيخ او السيد اللي يقول ثبت الهلال بناء على الشهود، يعني بالضابط الشرعي في الواقع مو هو حكم، يعني الناس يفكروا الحاكم هو حكم، لا، انما الحاكم قبل شهادة الشهود فثبت الهلال بالبينة الشرعية مو بالحاكم الشرعي، فارق، لا الحاكم الشرعي هو ضمن مبنى ضمن كذا يقول الهلال ثابت، الناس ما ادري عليه اثر بشهادة الشهود بالفلك بعند حسابات هو او ما شابه. هنا اكو بعض الفقهاء يقولون حكم الحاكم الشرعي يثبت الهلال، بعض الفقهاء يقولون لا، انت اذا مرجعك يقول يثبت الهلال بحكم الحاكم، اذا حكم الحاكم الشرعي ثبت الهلال، اذا مرجعك يقول لا يثبت الهلال حتى اذا حكم الحاكم الشرعي زين، ما حكم بضمن الضوابط مو بالبينة، ما يثبت الهلال، ليش تتقلد وترجع الى المقلد؟ ما في اي كلام، واحد يصوم واحد يفطر ما في خلل، الواحد يرجع الى مقلده، هذا مبنى من المباني الفقهية حكم الحال. وحدة الأفق وتعدد الأفق. بعض الفقهاء يقول إذا ثبت في منطقة يثبت في كل العالم، هذه تسمى وحدة الأفق. الأفق هذا العلوي كله أفق واحد، متى ما رؤية الهلال في مكان معناته ثبت الهلال في كل مناطق العالم، هذا يسموه وحدة الأفق. هذا مبنى بعض الفقهاء يقولون به. إذا مرجعك يقول هذا يعني ثبت في إيران شرق، أو ثبت في المدينة غرب، أو ثبت في الجنوب، أو ثبت في الشرق، كل شنو في أي منطقة من العالم يثبت، يثبت عندك إذا كان مرجعك يقول شنو بثبوت الهلال بوحدة الأفق. هذا مبنى في القرآن يقول لك تعدد الأفق، الأفق متعدد. إذا ثبت في الشرق لا ريب يثبت في الغرب، لأن هذا ولادته وخروجه في الغرب بعد الشرق، لكن إذا ثبت في الغرب لا يثبت في الشرق، هذا يسموه تعدد الأفق. من الجنوب إلى الشمال أفق، وهكذا أفق الخطوط تكون شنو آفاق من هذا الفق. فإذا هنا لما الفقه يقول بتعدد الأفق يثبت في المدينة ما يثبت عندك، بس الفقيه يقول بوحدة الأفق إذا ثبت في المدينة ثبت عنده، وهكذا. إذن ما من مبنى ويعمل وفق مبنى فقه اللي يرجع إليه. زين، فبالتالي ماكو مسألة أزمة وما شابه من القبيل. المرجع حقه شنو فتوى، وحدة الأفق أو تعدد الأفق، هذا مبنى من المبنى فعلى حسب مرجع. مبنى من المباني الأخذ بقول الفلك أو عدم الأخذ بقول الفلك، أو مو كل قول الفلك، بعض قول الفلك يؤخذ به وبعض ما يؤخذ به على حسب المبنى. أكو فقيه يقول الفلك أساسا كله لا نأخذ به، لا إمكانية الرؤية ولا ولادة الهلال ولا إمكانية وعدم إمكانية وممتنعة وممكنة، كل هذه ما يأخذ فيها الفلك ملغي عنده. إذا مرجعك الذي تقلده يقول بهذا أنت تلتزم برأي مرجعك، لو الفلك يقول ده ظاهر زين لكن لم يرى، يعني إذا واحد يقول ظاهر رؤى، إذا رؤي صار بالبينة، صار برؤية النفس أو بالشهادة، ته كلام بالفلك ثبت مو بالبينة مو بالرؤية. إذا المرجع الذي ترجع عليه يقول بثبوت الهلال بالفلك على حسب مراجع يقول برؤية الهلال بالفلك، زين إذا قال الفلك علماء الفلك أنه يمكن الرؤية لولا الغيوم لولا تلوث الجو، زين يمكن الرؤية، فأنت إذا اطمأننت لهم تأخذ بقولهم، والبعض يقول يلزم أن تأخذ بقولهم، البعض الآخر يقول إذا قال الفلكيون ولد الهلال ومكثت الولادة 14 ساعة بعد الولادة، زين بعد الولادة إلى قبل الصبح، طبعا إلى قبل الفجر 14 ساعة، هنالك يؤخذ بقول الفلك ويثبت. أما إذا ولد الهلال ولم يكن بين ولادة الهلال وطلوع الفجر 14 ساعة ما يؤخذ بقول الفلك، على حسب أنت المرجع اللي ترجع له. هذا مبنى فكل يرجع إلى فقيه، هذه مباني فقهية. زين الفقهاء يختلفون، لا ريب بعضها خاطئة، ما يمكن خط اللي يقول بوحدة الأفق صح واللي يقول بتعدد الأفق صح، لا ريب، لكن حكمك الظاهري الذي يبرئ ذمتك بس، يعني خروج من عهدة التكليف، يعني هذا الواقع حتى بالضوابط الشرعية قد يكون مخطئ للواقع، انت غلط رأيت والشاء والبينة قد تكون مخطئة، لكن هذا هو الطريق لإثبات الواقع وما شابه. إذن عندنا ضوابط شرعية وعندنا مباني فقهية على وفق نتعامل مع الهلال، هذه الأمور كل الأزمات تروح، لكن شنو سبب الأزمات؟ التعاطي وفق المفاهيم الخاطئة أو المفاهيم الجاهلة. نجيب أمثلة لهذا، مفاهيم خاطئة، هذا يتصور أن إذا مرجع ثبت يثبت، إذا ما ثبت له والحال ما نرد، المفهوم خاطئ. المرجع اللي قلده مثلا، مثلا افترض مرجع في العراق لم يثبت الهلال، انت هنا رأيت الهلال، لا لو انت كنت في العراق ورأيت الهلال ورحت الى مرجع وشاهدت عنده ورد شهادة، انت واجب عليك تفطر لشوال وتصوم لرمضان مع الرم وراي مرجع خلاف مرجع، وانت يمها جنبه ما بالك في منطقة أخرى ما يراب. لكن أكو مفهوم خاطئ، إذا المرجع اللي قلده ثبت الهلال عنده هو يثبت، إذا ما ثبت ما يثبت، هذا مفهوم خاطئ. وهذه لازم ما تنطلع علينا، ما لها رب. يعني قضية المرجعية ثبتت لو ما ثبتت في عفوا إذا ما ثبتت ما لها رب. لو مرجعت في الغرب ولا يقول بوحدة الأفق وثبت، أنت ثبت لا، هو يفطر لشوال وأنت واجب عليك الصوم لأنك أنت في الشر، وفي الشر ما يأخذ له في الغرب. إذن القضية المرجعية ما لها رابط في تثبيت الهلال وعدم تثبيته. زين، كذلك أكو وقت مفهوم أسوأ، وكيل المرجع اللي قلده فلان، إذا هذا وكيل مرجع ثبت الهلال ثبت، إذا ما ثبت الهلال ما يثبت، يعني دور زين في هذا الفلك لا ما لرى. وإذا وكيل مرجع في الغرب ثبت يثبت عنده وما شابه لا ما لرى. متى ما ثبت الهلال وفق الضوابط الشرعية أو المباني يثبت، ما لربط لا بالمرجع ولا بوكيل المرجع. هذا مفهوم خاطئ ثاني. مفهوم ثالث زين، اللي يصلي خلفه، اذا اللي يصلي خلفه ما ثبت وبعد خلاص يبقى شنو؟ يصوم لشوال ورمضان، ما يصوم يفطر، ما لربط تثبيت الهلال، ما لربط من تصلي خلفه. قضية واقع تحقق من خلال الضابط الشرعي او المفاهيم او المباني الفقهية. متى ما ثبت الهلال وفق الضوابط الشرعية او وفق المفاهيم او وفق المباني الفقهية التي يقول بها الفقيه الذي ترجع اليه يثبت الهلال. اللي تصلي خلفه وكيلك مرجع، وكيل مرجعك، مرجعك ثبت ما ثبت ما يفرق. واكو مفهوم خاطئ، لا البلد اللي احنا فيه لازم، وكان نضرب مثال القطيف لها قمر خاص هلال خاص يثبت في البحرين، يقول لا ما نشوفه. اذا منطقة غربية ولا يقول الفقيه بتعدد الافق بوحدة الافق نعم، اما اذا قال الفقيه بوحدة الافق فلا يرتبط بالبلد اصلا. اذا قال بتعدد الافق فجهة الجنوب وجهة الشمال على افق كل على الافق الواحد، والمناطق الشرقية كلها متى ما ثبت في منطقة من المناطق يثبت عندك في بلدك. اذا ما مربوط اللي يثبت في بلدي لازم في بلدنا، وما هذه مفاهيم خاطئة. زين، وعندنا مفاهيم جاهلية في الواقع، مخاطئة جاهلية، وهذا لازم نتخلص منها. فاهم جاهلية تحزب، إذا جماعة يعني شوفوا الأخباريين، رأس الأخبار إذا ثبت يثبت، رأس الأصول إذا ثبت يثبت، أخبار وأصول هذا شنو ورق تحزب. زين، أو إذا ثبت عنده جهة مرجعية هذا يثبت، إذا مو جهة مرجعية ما يثبت، هذا ما لها رب. هاي الأمور التحزبات ما لها رب، تحزب مرجعي، تحزب مذهبي، مذهب معنى أصول وأخبار، تحزب دولي، دولة ودولة وما شابه ومن هالقبيل، أو لا في المسجد إذا ثبت يثبت، إذا في ذاك المسجد ثبت ما يثبت، جماعة شهود من ذاك المسجد أو هناك ثبت عندهم ولا هذا. شوف تحزبات، يعني اذا انا في الجوقة اللي انا فيها ثابتا وياهم، اذا لا لو ياي يصلون ما ثبت وهنا ثبت لا 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 انا معه لو ياي، هاي تحزبات. او الذاتية انا لازم اثبت، اذا انا الشخص يعني هذه في العلماء، اذا انا ما ثبت ما يثبت لازم انا اثبت، ثبت عند فلان عالم وفلان عالم يعتمد عليه وفماني ليه ثقة زين في اموره وما شابه، وما عندك علم بخطأ مستنده، مع ذلك يقول لا لازم أنا. عالم ثاني ثالث عشرات العلماء ومئات الشهود، لكن لأنه حضرته وجيل الشهود أيضا، لأنه هو ما 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 عجبه ما دخل مزاجه ما سب الذاتية، وهذه خطيرة، هذه من الأمور الخطيرة وما شابه. هذه مفاهيم جاهلية أو مفاهيم خاطئة تسبب، او والله يعني بالتالي يثبت الهلال احنا مطمئنين للشهود، لكن والله في ايران ما ثبت، ما مصلحة ما نثبت، شلون شغل في ايران احنا اذا ما ثبت فيها وثبت عندنا، احنا ذيل لايران او ما ثبت للعراق، احنا ذيل للعراق، ايران كيان قائم، العراق كيان قائم، نحن كيان قائم، كل له تكلفة، ما نرتبط به فيه، لو ثبت في ايران يثبت عندنا نعم، واذا ثبت عندنا احنا منطقة غربية ما يثبت في ايران ما لها رب. اذا ثبت عندنا يثبت في المدينة، اذا ثبت في المدينة ما يثبت عندنا. فلان ما ثبت في ايران او ما ثبت في العراق ما نثبت. هذا ما ادري اسمي مفهوم جاهلي مفهوم خاطئ او ما شابه. لذلك هذه المفاهيم لازم نقتلعها حتى سهل الامور العقد تروح وما شابه. صلى الله ان يسدد خطانا جميعا للالتزام باحكامه لمعرفتها والالتزام بها، ويوفقنا للحفاظ على مكاتب شهر رمضان. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي لا ينتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب أمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجة وارفع درجة وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطي الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. الصلاة والسلام على الصديقة البتولة بضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم نور بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واهدم بعزته كل ضلالة واقصم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأهلك بعدله كل جور وأجري
حكمه على كل حكم وأذل بسلطانه كل سلطان. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله ولا تخشوا الظلم ولا الجبارين المتجبرين ولا الظالمين المستكبرين، اتقوا الله وتزودوا بالتقوى فإنها خير الزاد، بالتقوى نقارع الطغاة، وبالتقوى نقاوم الجبابرة، وبالتقوى نتقوى بالله في قبال أعداء الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لتقوى الله نفهم حقائق الحياة، لتقوى الله نفهم الأعداء. القرآن مصدر التقوى، القرآن يبين لنا ضعف أعدائنا الداخلية والخارجية، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بس الشيطان يوسوس لك يقول لك أنت ضعيف فيستضعفك، يوسوس لك ويقول لك أنت ضعيف أمام الآخر، يسلب ثقتك من نفسك فترى نفسك ضعيفا أمام الآخرين، أمام الطغاة، أمام الاستكبار، أمام الاحتلال، أمام المتجبرين. هذا الشيطان، فالحال كيد ضعيف. وكذلك أولئك المتكبرون الجبابرة المتطاولون الاحتلال، كل هؤلاء ضعفاء، لكننا نرهبهم بأعيننا، لأن قلوبنا ننظر لهم بعيوننا، ما نظرنا لهم بقلوبنا. لو قرأنا الأعداء بقلوبنا لعرفنا خورهم وضعفهم. القرآن صريح في هذا الأمر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة دلالة الخوف من الموت. نحن بالتقوى لا نهاب الموت، بالتقوى ننتظر ساعة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا مصدر قوة ومصدر دافع للتقدم للأمام. العدو يخاف الموت، يرهب الموت خوفا شديدا، لذلك ما يقاتل كله في قرى محصنة. ما شوفوهم الآن في فلسطين المحتلة يبنوا جدار، يتحصنوا بالجدار، في دبابة ميركاتا في لبنان، في الكيان الصهيوني في لبنان أو الأمريكان في العراق، ميركاتا محصنة ضد الصواريخ، ضد ما شابه. هذا تعبير، ما يقاتل إلا بهالحالة، ولباس محصن وما شابه، أو من وراء جدر بعيد. بأسهم بينهم شديد، هذا أيضا نقطة ضعف. أنت تفكر متوقعين لكل خلافات ونزاعات حقيقية، مو لا تفكر أن هذه الخلافات تفكر هي لعبة، لا لا لا، بينهم خلاف، بين بريطانيا وأمريكا خلاف. ولذلك زين رئيس وزراء بريطانيا يسحب قواته لأنه عنده خلاف، وياريت سحبها كلها، إيش بقى؟ قال النص، كان سحبها كلها بقدر ما سحبوا من قوات غازية بقدر ما استتب الأمن في الجنوب، مو سحبوا اليوم كما عاد، حينما سحبوا بعض القوات البريطانية هنالك استتب الأمن، فلو سحبوها كلها لكان استتباب الأمن أكثر. إذن الاحتلال هو سبب الأزمة. زين، وكذلك بالنسبة إلى القوات الأمريكية في المناطق الأخرى هي سبب الأزمة. زين، تحسبهم جميعا؟ لا، في خلاف. تفكر الآن الفرنسيين اللي يلهتون ومثل الجرو يركضون ويلهت وراء الأمريكان، عندهم توافق؟ لا، خلاف شديد بينهم. لا تفكر أن هؤلاء لا، والأمريكان نفسهم تفكر متوافقين؟ لا، بينهم خلاف شديد. لهذا لا تفكر يقول لك مجتمع دولي، لا، ما في مجتمع دولي متوافق، بيناتهم نزاعات ومصالح متضاربة، بين الروس والصين تنازع، بين فرنسا وبريطانيا تنازع، بين فرنسا وامريكا تنازع، بين بريطانيا وامريكا تنازع، بين روسيا وامريكا تنازع، كلها بيناتهم تنازع. زين، احنا هذا الحبل لازم ندخل منه، ما نخليهم يشتموا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مصالحهم متعددة، وهو يلهت وراء مصلحته. ان شاء الله على ذلك روسيا واقفة مع ايران حبا في ايران، لا، في مع مصلحتها. الصين واقفة مع إيران حبا في إيران مع مصلحتها. إيران عرفت تتعامل،
من خلال هذا الخيط ونجحت، وحسنا ما فعلت. ولن تفكر تصريح يلسن لما يجي له وزير الخارجية الروسي أقول الفرنسي وما شابه وما يقبل أن تضر في إيران ويبرع ساحة إيران حظا في إيران لا مصالح، ومن جهة أخرى يقول لكن إحنا مع المجتمع الدولي لأنه ضغط أيضا. نفس الكلام، يبتز إيران من جهة ويقف مع إيران من جهة، لأنه ما يصير إذا يبتز إيران يقول روح يا مالله ما أدنه يفشغل. فهي مصالح، هؤلاء الدول مصالح، لذلك لازم نتعلم كيف نستفيد من هذه التناقضات بين الأعداء داخل الكيان الصهيوني. أقول تناقض واضح بين كل الفئات والأحزاب، وأشد الخلافات بينات بين 14 آذار في لبنان أيضا أكو تنازع لازم يستفاد من هذه، وهكذا بقية الأمور. إذن ليصير العكس، العدو قاعد يستفيد من انشقاقاتنا وخلافاتنا ويسبب نزاعات. إذن هو صار، هو أخذ موقعنا وإحنا صرنا في موقعه، والحال مفروض إحنا إلا نستفيد من خلافاتهم ونتجاوز هذه الأمور اللي يستفيد منها العدو من خلافات. هذا لازم يعني لما يريد يسوي فتنة شيعية سنية قومية كردية عربية تركية والعراق وسنة مع سنة وشيعة مع شيعة وإيران مع دول أخرى وما شاب يسوي نزاع، لازم نفهمها اللعبة ما ننجر وياها. كلها صناعة العدو، وعدنا أرضية مع الأسف لاستقبالها، وإلا لازم ما نوقع. أما لأن العدو اللي عند هذا المرض، فإحنا ليش نكتسب مرض العدو؟ الأعداء بيناتهم صراع شديد لأن قلوبهم مصالح. إحنا إذا قلوبنا مع الله ما مفروض نصير كذا، فلازم نتخلص من المصالح الذاتية ونلجأ إلى القيم حتى نسير في نسق واحد. وأما الأعداء فبينتهم ما يمكن أن يتحدوا حقيقة حتى ولو رأيتهم ظاهرا، لأن القرآن يقول صحيح بأسهم بينهم، خلافات شديدة، بأس صراع وأحقاد وبغائن وخلافات شديدة، بأس تعبير عن شدة الشيء، بأسهم بينهم شديد وقليل أيضا، وخلافات عادية زين، يعني حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري خلاف شديد، كل واحد لو يتمكن من قضاء على آخر قضاء عليه، لو يتمكن القوانين تسمح إليه أو يقدر يلتف عليه ويقضى على آخر قضاء عليه، بس ما يقدر، الناس ما يقدر زين. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد قلب على مصلحته ويريد ينقض على الآخر وما شابه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن هذه رؤية، نحن لما نجي نشوف احتلال أو نشوف حكام مستبدين ويسوي لهم مؤتمرات وجلسون مع بعض، أو يشوف فلان سووا قمة رباعية خماسية سداسية عشرية ما لي قمم ما شاء الله تشوف كل يوم، لكن كل القمم فاشلة. ليش كلها تشوفها بالفشل؟ كل هالقمم باسم دول معتدلة وباسم 5+1 و6+2 و7+ ما ادري كذا، وقمم متعددة فكروا مجتمعين لا سرعات شديدة زين. ومن هالقبيل اذا نحن لازم نستفيد من هذه النقطة وما نقع فيها. هذا اذا اردنا نقرأ العراق، العراق هذا واقع، لبنان هذا واقع، السودان هذا واقع، فلسطين هذا واقع، افغانستان هذا واقع، الصومال هذا واقع، سيدي في كل مكان ترى هذا واقع الاعداء، لكن احنا عندنا مستضعفين انفسنا، لذلك احنا نحتاج نصحح وضعنا الداخلي حتى نقدر نتعامل مع هؤلاء. والا هم لان واقعهم قلوب متشتتة قاعدين يسعوا لتشتيت قلوبنا حتى يتمكنوا، لان ما يتمكنوا منا الا اذا جزعونا واستفردوا دينه وما شابه. يعني لما يجي لك قرار في الكونغرس يقول لك نريد نقسم العراق او ما شابه، حق ويش يقسم العراق وباكر يقسم تركيا ويقسمون الخليج، دول الخليج الصغيرة يقسموها زين، وسوريا ومصر يقسموها والسودان يقسموها وما شابه، لان يعني كل ما صار الدولة صغيرة وامكاناتها محدودة واقتصادها ضعيف او مساحتها محدودة وقدرتها العسكرية محدودة يبدو يتحكموا في مصيرها، وكل ما صارت الدولة تضرب في الآفاق شاسعة يصعب أن يحتاطوا على هذه الدولة، كل ما كانت المساحة أكبر كانت هناك تعاون وتماسك وكانت ثروات تعبد بعضها البعض وكفاءات تستفيد من بعضها البعض وما شابه امكانات تتداول ويستفاد منها. انت تصوروا العالم الاسلامي الان دولة واحدة هالموارد اقتصادية كبيرة وهذا الشسمة الطوفان البشري الهائل من يقدر عليه؟ لا قوة عسكرية تقدر عليه ولا شيء يقدر عليه مهما اوتوا من قوة عسكرية مدمرة وفتاكة. لكن عالم اسلامي مشتت مجزأ مقسم وعدنا علماء عدنا حكام مستبدين قلوبهم مصالح شتى ايضا يشتغلوا في تجزئة شعوب الدولة الواحدة جزئوها لقوميات وعنصريات وما شابه. يعني الحكام حصل يفرق بين هذا وهذا نفس الحكومات في هذا العالم الاسلامي وما شابه. وهذا الغرب يسعيله في باكستان يسبب اضطرابة باكستان يوم اللي كانوا وياهم خلوهم يوم العرب بريد مشرف يطلع راس سبب له اضطرابات وانشقاقات وما شابه. إذن الأعداء قلوبهم شتى مصالح شتى. لذلك احنا لازم نستفيد من هذا الضعف عند الأعداء لكي نتقوى مو احنا نبتلى بمرض الأعداء والأعداء بالتالي مصيرهم يزول. مثل ما طلعت أمريكا وذاقت وباء أقول بريطانيا وذاقت وباء أمرها زين وباء أمرها بلير أجبر على أن يتخلى عن رئاسة الوزراء هذا وباء أمره. وكذلك الحزب العمال في بريطانيا فقد قدر من شعبية هذا وباء أمره وباء أمره القتلى الذي وصلوهم هناك وما شابه وباء أمرهم باكر يتحاربون بيناتهم. كذلك أمريكا تلقى وباء أمرها وما شابه من القبيل. هذا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وضال أمرهم ولهم عذاب أليم. أتذكر أن هؤلاء عزم قدر وما حيتمكن هذا وهم مهما كانت قوة أرضية وبلغت من قوتها تبقى محدودة أمام القدرة الإلهية وتبقى القوة متناحرة وما يمكن أن تسيطر على العالم أجمع أبدا. وعالمنا الإسلامي لا يمكن السيطرة عليه إلا بتشتيتنا. لذلك لابد أن نسعى نتجاوز هذه السعودية والكويت وبحرين وما أدري شنو وسوريا حدود مصطنعة هذا لازم نتجاوزها حتى نكون قوة. وهذا عربي وهذا كردي وهذا فارسي وهذا ما أدري كذا هذه كلها من تكريسات الاستكبار والاحتلال الدولي. ومع الأسف البعض يجي أيضا يتغنى فيها وإحنا ما حد له شغل فينا. شنو من اللي يقول ما حد له شغل فينا؟ هذه أفكار أعداء يجزئونه مثل ما هم يجزئون ولا هم قاعدين يتحدوا ولو ظاهر. سأل الله أن يمكننا من معرفة أعدائنا والتعامل السليم معهم والترابط فيما بيننا وفق الحق إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على